في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق. أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأما تذكير نحن الأمة الإسلامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل، إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا. تؤخذ يا مسعود يا نائم، ما الذي قلت له؟ بالغيبة الظاهر انك سرحت هداك الله. نعم وتكبيرا. ولقد اخذ الله، ما قال لقد اخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا، ما يقول اني امركم، يقول ان الملك يامركم. نظير هذا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اساليب البلاغه الانتقال من اسلوب الى اخر لتنبيه المخاطب. تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد اخذ الله، ولا شك ان هذا ان تغير الاسلوب يوجب الانتباه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان الله تعالى خلق اعمال العباد لقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، لان النقب مفتشون، واذا كان الله هو الباعث لهم لازم ان تكون افعالهم ايش؟ مخلوقه لله، ففيها الرد على الجبريه. وربما ناخذ من قوله نقيبا الرد على القدريه، لان المنقب ينقب باختياره. نقول ربما نأخذ أيضا الرد على الجبرية بقوله نقيبا. أنا عكست الموضوع، يؤخذ من نعود مرة ثانية، يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث، في قوله وبعثنا منهم، بعثنا منهم. إذن هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله. القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله ولا لله فيه تعلق. أيضا يؤخذ منها الرد على الجبرية بقوله نقيبا، لأن النقيب هو المنقب، فأضاف الله الفعل إليه، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور. وهذا مقرر والحمد لله عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم، عند النزاع يكونوا مصلحين، وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا تكون الأمر فوضى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله وقال الله إني معكم. واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق. فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وملكا وغير ذلك. ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذكرها أي المعية مقيدة بوصف، مثل قوله تعالى واللهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ الجواب الأول كسائر الصفات أنها حقيقة، وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبه، لكن هل إذا قلنا إنها حقيقة هل تنافي ما ذكر من علو الله؟ لا أبدا، هو معنا وهو على عرشه، وليس معنا أنه في الأرض، كلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون معنا في أماكننا؟ لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع، لأن الله بكل شيء محيط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى، إن الذي تدعونه سميع، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن نؤمن بهذا، لكن لا ليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى في نفس المكان، لأنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد. ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان، في نفس المكان، في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو. ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافات. فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا نعم، أولا أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقولون إنه معنا، والشمس يقولون معنا، وأين أمكنة هذه؟ في السماء. يعني العرب تقول القمر معنا والقط معنا والجدي معنا، يقولون هكذا ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء ولا يعد بذلك تناقض. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق وأنه لا يجتمع، لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا يقاس. يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته، ونعلم أنه لا تناقض بل هو عال ومعنى ولا منافج. طيب، إذن الجواب على هذا نقول: أولا ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: ألف، أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه واحد: كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما. ثانيا: لا تناقض ولا منافات بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدا، لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا: على فرض أن هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الوسط، وبه أيضا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة، حيث يقولون: أنتم تلزمون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤول، لأنك إذا قرأت: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله. ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج؟ إذا كان خلق السماوات أي الله، استوى على العرش أي الله، يعلم ما يلج أي الله، وهو معكم أي الله، أي الله. لكن يجب كما قال شيخ الإسلام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكان، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الأخرى تظل. هذا يجب أن يصان عنه، لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته، وهو من صفات إيش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره. انتبهوا لهذا. لكن ورد عن السلف رحمهم الله عن كثير منهم أنهم فسروا المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالما بك، ولا شك أن هذا تفسير صحيح غير ممكن، والتفسير باللازم تفسير صحيح، لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالات ثلاث أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هذا من دلالة الالتزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: نقول إن الله معنا بعلمه، ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، يعني في الأرض. فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني العلم، ونقول هذا التفسير صحيح غير منكر، لأنه تفسير بإيش؟ باللازم، والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات. ولا يعد هذا خروجا عما تقتضيه الآية، لكن التفسير الذي ينكر على الإنسان أن نؤول تأويلا مخالفا لللفظ بأنواع الدلالات الثلاث، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه تقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.